الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيك.
هذه رسالة وصلتنا من المدينة المنورة من المستمع الكريم صلاح ألف باء، يقول في رسالته: ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا؟ وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ليلة القدر ليلة عظيمة نوه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة شرفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أفضل من العمل في أكثر من 83 عاما وزيادة أشهر، وهذا فضل عظيم. واختصها بإنزال القرآن فيها، ووصفها بأنها ليلة مباركة، وأنها يقدر فيها ما يجري في العام من الحوادث، وهذه مزايا عظيمة لهذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبا لليلة القدر، وهي أفضل الليالي، لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها، فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة. وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة وإحسانه إليها، حيث خصها بهذه الليلة العظيمة. وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء، فبين يدي الآن سؤال وجوابه لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة. فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج، وإن كان لهم فيها أعظم حظ، لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ولي الإمام العلامة ابن القيم كلام في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه في أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل في حق الأمة. ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء. فليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد فيها أو يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ومكانتها. وأيضا ليلة الإسراء لم يثبت في أي شهر هي أو في أي ليلة من الشهر هي، مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة. خلاف ليلة القدر فإن الله أخبر أنها في رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان، إلا أنه يترجح أنها في العشر الأواخر منه، وفي ليلة 27 آفد، في آفد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أن ليلة 27 من شهر رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب، ولكن هي في شهر رمضان قطعا. فمن صام شهر رمضان وقام ما تيسر له من لياليه فلا شك أنها قد مرت فيه ليلة القدر، ولا شك أنه شهد ليلة القدر، ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له. فليلة القدر لها ميزة لأنه شرع لنا فيها الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها، بخلاف ليلة الإسراء فهذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات. وبهذا يظهر أن هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة، جاءوا بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول إن هذه هي ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المخرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية، وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس، وأن الله شرع لنا الاجتهاد في ليلة القدر وتحريها والتقرب إليه فيها كل سنة، بخلاف ليلة الإسراء والمعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء، وأيضا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة، بخلاف ليلة القدر فإنها في رمضان بلا شك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أيضا ضمن رسالته هذه الأسئلة، يقول ما الحكمة من مشروعية الصيام، وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم، وهل هذا حديث صوموا تصحوا؟
أود أن أخذ السؤال جزئية جزئية. أما الحكمة من مشروعية الصيام، فالصيام فيه حكم عظيمة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير. فالصائم يكتسب التقوى، والصيام يجلب التقوى للعبد، في أنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه العمارة بالسوء ويبتعد عنه الشيطان إلى غير ذلك، وبهذا تحصل له التقوى وهي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، فهذا من أعظم المزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي جماع الخير وهي أم البر، وهي التي علق الله عليها خيرات كثيرة وكرر الأمر بها في كتابه وأثنى على أهلها ووعد عليها بالخير الكثير وأخبر أنه يحب المتقين. ومن فوائد الصيام أنه كما ذكرنا يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا إنه ترك شهوته الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذا فيه امتحان للصائم في أنه ترك شهواته وملذاته ومحبوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا أبلغ أنواع التعبد. هذا من فوائد أو من أعظم فوائد الصيام. وكذلك الصيام يعود الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء، لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العطش فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين. نعم،
شكر الله لكم. وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات لأنه عاش في المدينة 10 سنوات، والصيام فرض في السنة الثانية منها، فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات. نعم.
وما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟
معناه أنه يفسد صيام الحاجم الذي يمس الدم بالقرن والمحجم، ويفطر المحجوم الذي سحب منه الدم، فالاثنان أفطروا الحاجم الذي استخرج الدم بواسطة آلته، والمحجوم الذي سحب منه هذا الدم. أما المحجوم فلخروج الدم الكثير منه، لذلك أفطر لأنه سحب منه كمية من الدم، وهذه الكمية تضعفه وتضعف بدنه ولا يتحمل الصيام. والحاجم أفطر لأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم إذا مص القرن، فإنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من طعم الدم أو من الدم، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فأفطر الحاجم من أجل ذلك وسدا للذريعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، بمعنى أن كل منهما فسد صيامه.
يقول: وهل هذا الحديث صحيح؟ صوموا تصحوا.
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض كتب السنة، وإن لم يكن سنده بالقوي، ومعناه صحيح، لأن الصيام فيه صحة للبدن، لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض، وهذا المعنى يشهد به علماء الطب، والتجربة أكبر برهان على أن الصيام فيه صحة للأبدان. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من ليبيا من المستمعة الذي رمزت لاسمها برا ألف باء. تقول في رسالتها: إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز 70 تقريبا، وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه، وذلك لمرضه، ثم وفاته رحمه الله، فما الذي يجب أن نفعله؟ أفيدونا مشكورين.
أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور. أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى مات فهذا يجب الإطعام عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم. أما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باطن عليه لغريمه، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرئة ذمته وفكه من رهان الدين. وكذلك ينبغي لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. نعم،
شكر الله لكم.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة، الميكروفون في المسجد النبوي الشريف.
هذه رسالة وصلتنا من نون من الرياض المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب، وجب عليه الإمساك. وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع. نعم،
شكر الله لكم. رسالته الثانية يقول فيها: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب أم أنها خاصة للشيخ فقط، وما المقصود بالحديث بارك الله فيكم؟
نعم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروفة، والمراد بالمباشرة المباشرة بغير الجماع التي هي اللمس مثلا، وغير الجماع. أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع، فالمراد بالمباشرة هنا المباشرة التي ليس فيها جماع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكا لنفسه وعارفا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام وما يؤثر عليه وما يفسده. أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القبلة والإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره، لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم ضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه من إفساد صيامه، أن يتجنب هذه الأمور. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطا لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام، فهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام. فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يؤمن أو ضعيف الإيمان ينبغي له أن يحتاط وأن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام، لأنها قد تسبب عليه إفسادا لصيامه. نعم،
شكر الله لكم. أيضا يسأل ويقول: تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم؟ وما حكم مضغ العلك للصائم؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيء منه، فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيء من ذلك، فإن ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صيامه. أما مجرد أنه يذوقه بفمه ويلفظه، فالفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف، فلا يؤثر هذا على صيامه، كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه، بشرط أن يمج الماء ويلفظ الماء من فمه. كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يتطعم به في حلقه أو يبتلعه. والعلك يكره للصائم. العلك على نوعين: العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز، لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام. أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب، هذا يكره للصائم. نعم،
شكر الله لكم. أيضا يسأل عن التسوق في نهار رمضان.
التسوق في نهار رمضان سنة مستحب، لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره، فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح، ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث، فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم. ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال، أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك، ويروى في هذا حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه يستاك في كل اليوم ولا يؤثر هذا على صيامه. لكن لا يبتلع شيء من مثلا فضلات السواك أو من الفضلات التي يثيرها السواك من لثته وأسنانه، يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه، وينقي فمه بالمسواك ويطيبه بالمسواك ويزيل آثار المخلفات التي في فمه، هذا لا بأس به وهذا مستحب. نعم،
شكر الله لكم. هذه رسالة من عماد سوري مقيم بالعراق، يقول في رسالته: هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ ويقول: ما صحة الحديث القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف أو سفر؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرع. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعذر والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين للمطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. أما أن يجمع من غير عذر هذا لا يجوز ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك. الصلاة المجموعة في غير وقتها والمصلات في غير وقتها لا تصح، لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي. أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وأما الرواية التي ذكرها أو اللفظ الذي ذكره السائل فهذا غير وارد، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذكر المرض في الحديث، وإنما ورد من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة، منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه، توقف في هذا. ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري، وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأظفار، الجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها ثم يصليهما جميعا، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، هذا جمع صوري، لكن كل صلاة صلها في وقتها ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري، أخر مثلا المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها وصلاهما جميعا، كذلك أخر مثلا الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري ليس جمعا حقيقيا. وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث أن المراد به الجمع الصوري. ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض، لأن الأعذار ثلاثة التي تبيح الجمع، إما الخوف وإما المطر وإما السفر وإما المرض، الأعذار أربعة، إما الخوف وإما المرض وإما السفر وإما المطر. فإذا كان ذكر أنه من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر ما بقي إذن إلا المرض، فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض. فيباح للمريض أيضا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. نعم.
شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
عبد الكريم صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع محمد عباس مصر الجنسية ومقيم بالمدينة المنورة، يقول ما حكم الشرع في تحديد النفي؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طلب الذرية والنسل أمر مشروع، وذلك لتكثير عدد الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فطلب النسل هذا مشروع للمسلمين وينبغي العناية به والتشجيع عليه. أما تحديد النسل فهذه دسيسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام، يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم، فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام وهو ممنوع، لأنه يتنافى مع المقصد الشرعي وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعمارة هذا الكون. فالنسل مطلوب وبه تحصل مصالح للأفراد وللجماعات وللأمة، فهذه الفكرة فكرة تحديد النسل فكرة مدسوسة على المسلمين، وربما أنها أثرت على بعض المغفلين أو ضعاف الإيمان فتأثروا بها، فالواجب عليهم أن يمحوا هذه الفكرة من أنفسهم وأن يطلبوا النسل ويكثروا منه، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وكثرة النسل يأتي معه الخير، لأن الله لا يخلق نفسا إلا ويخلق رزقها وييسر ما تقوم به مصالحها، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فالذين يشكون أو يهددون بالأزمات الاقتصادية وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح في الأقوات والأرزاق، هذا كله من وحي الشيطان وأعوان الشيطان. الذين لا يؤمنون بالله وبتقدير الله، أما الذين يؤمنون بالله فإنهم يعتمدون عليه ويتوكلون عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر نهاهم الله عن ذلك، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، دل هذا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل نفس يقدر لها الله الرزق، وبكثرة النسل تكثر الأرزاق ويكثر الإنتاج ويكثر العاملون.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلتنا من السائل محمد قائد عثمان اليماني من الرياض، يقول علمت أن كفارة القتل الخطأ هي صيام شهرين متتابعين، وأنا منذ حوالي عامين صدمت أحد المشاة بسيارتي وقد مات هذا الشخص متأثرا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي هو هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا، وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاكل، وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل، أفيدونا مشكورين.
لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الدية والكفارة، تلزم الدية في قتله على العاقلة، على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل، قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما. فأوجب سبحانه في قتل الخطأ شيئين، الأول الدية، وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ، والثاني الكفارة، وهذه تكون على القاتل. والكفارة تتكون من خصلتين، الأولى عتق الرقبة إذا كان يستطيع، إذا وجد رقبة واستطاع اعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيره. فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكنه لا يستطيع اقتصاديا اعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، إنما هي الاعتاق. فمن لم يستطع الاعتاق فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين وقد استقر في ذمتك، ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف. وحتى وأنت في العمل، العمل لا يمنع من الصيام، تصوم وأنت تعمل ولا يمنع هذا من الصيام، لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك. واجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.
هذا السؤال من الأخ فيصل يوسف سعيد من الدمام مدينة العمال، يقول في سؤاله: يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد ولا معنى، ويعتقد في القبور والموتى وينذر لهم بنذور، ويعتقد أنهم ينفعوا ويضروا، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل يجوز أن يصلي على الميت إذا مات وهو في هذا العمل؟ أفتونا مشكورين.
من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون وينذر لهم ويتقرب إليهم فهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن هذا يعبد غير الله، فلا تجوز الصلاة خلفه لأنه ليس بمسلم ما دام على هذه الحالة. ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالتوحيد الخالص وترك عبادة الأموات وعبادة ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه، أما ما دام على هذه الحالة فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة ولا تجوز الصلاة خلفه، وإذا مات فإنه لا يصلى عليه. إذا مات وهو على هذه الحالة لم يتب فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم، الصلاة على الميت إذا كان مسلما، أما الكافر هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار.
أيضا من سؤال الأخ فيصل يوسف سعيد يقول: هل يجوز لأخي أن يتبرع بدمه لزوجتي أم لا؟
لا مانع من ذلك إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة إلى إسعاف زوجتك بدم يجوز أن تسعف بدم أخيك وبدم غيره، لا مانع من ذلك إن شاء الله.
نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا؟ لأنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا ويشترون، أفيدونا شكر الله لكم.
لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فدل على أن ثمن الكلب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن وأجرة الكاهن ومهر البغي يعني الزانية، فهذه المكاسب محرمة ومنها ثمن الكلب، كذلك الهر لا يجوز بيعه، وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت ولكن بيعه لا يجوز. نعم
شكرا.
أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا يجوز بيعه، لا يجوز الأمران، لا اقتناؤه ولا بيعه. أما الهر فيجوز اقتناؤه ولكنه لا يجوز بيعه.
هذه رسالة من السائل محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي، يقول في رسالته: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، علما بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء وأيضا طريق للسيارات، فما هو الحكم في هذا؟
أما إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبنى المسجد من أجلها، وإنما بني للصلاة فيه، صلاة أهل الحارة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنه، لم يقصد وضع المقبرة عند المسجد ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه وبينهما فاصل، فلا مانع من الصلاة في المسجد، لأن هذا المسجد لم يقم على قبور، وإن كانت المقبرة قريبة منه. أما إذا كان المسجد قد أقيم على القبور فإنها لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وشدد في ذلك ولعن من فعله، وهو في السياق الأخير، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، ولأن هذا من عمل النصارى والمشركين، فبناء المساجد على القبور هذا من الأمور الممنوعة في الشريعة الإسلامية، والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها. وكذلك الصلاة عند القبور حتى لو لم يكن عليها مساجد، إذا كان عليها مساجد فالأمر أشد، إذا بني عليها مساجد فالأمر أشد، ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم يكن قد بني عليها مساجد فهي ممنوعة ومنهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور، لأنها لا من وسائل الشرك. أما قضية المرور، مرور الطريق في وسط المقبرة، إذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه فلا مانع من ذلك، لأن الطريق هذا لا يمر على القبور، وإنما هو طريق متحد ومنعزل عن القبور، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين، إلا أنه ينبغي أن يقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة ومن أذى المشاة، بأن يقام عليها حواجز جدران تفصل بينها وبين الطريق. أما إذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وعن أن يدوس الإنسان على القبر أو يطأ عليه أو يتطرق على القبور، لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نهينا عن ذلك. فإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام، أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور وإنما هو منعزل عنها فهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي كما ذكرنا أن يفصل بين الطريق وبين القبور بحائط.
هذه رسالة من المستمع شعبان عبد الحميد إبراهيم، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، يقول في سؤاله: أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج، ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي 50 متر، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل؟ هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويروى هذا موقوفا على علي بن أبي طالب، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد. وجار المسجد كما ذكروا هو من بينه وبين المسجد 40 بيتا، يعني الجوار يمتد إلى 40 بيت من حوالي المسجد. والضابط في هذا سمع النداء، فإذا كنت تسمع النداء بالأذان المعتاد من غير مكبر الصوت، إذا كان لو أذن مؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه، وجب عليك أن تصلي في المسجد وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي كالمرض مثلا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد، فهذا عذر شرعي يبيح لك أن تصلي في البيت، لأن زوجتك تستوحش وتحتاج إلى بقائك عندها، فهذا يعتبر عذرا شرعيا.
هذا السؤال من السائل علي محمد علي المصري من جمهورية مصر العربية، ويسأل في رسالته عن سبب صلاة الظهر والعصر سرا في القراءة وباقي الأوقات مثل المغرب والعشاء والفجر جهرا.
أولا، الواجب على المسلم أن يعمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف له حكمة، لأن الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، فمعرفة الحكمة أمر ثانوي زيادة فائدة، وإلا فالواجب الامتثال. ومن ذلك الإصرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل للقراءة، الله أعلم بالحكمة في ذلك، ولكن ربما يكون من الحكمة والله أعلم أن صلاة الليل يجهر فيها لأن هذا أدعى للخشوع، ولأن قراءة صلاة الليل تكون أقرب إلى التدبر لهدوء الأصوات في الليل وانقطاع الشواغل، فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالصلاة في الليل لها مزية، والجهر فيها في القرآن له مزية، لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويهدأ فيه البال ويتفرغ الإنسان للتدبر، بخلاف النهار فإنه وقت الأشغال ووقت الأصوات، ويكون الإنسان مشغولا عن التدبر في الغالب.
هذا سؤال من السائل جمال غريب نيع، مصر الجنسية ويعمل بالعراق محافظة الأنبار. يقول: توفي زوج عن زوجة وأم وابن، وترك ميراثه الشرعي، ثم قسمت وأخذ كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة، وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه، وموجود المتوفى 4 إخوة أشقاء، البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء يشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي رواية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جغر. فدل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله، فمثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع ثاميم عين ألف من الرياض، ويقول في رسالته: إن جدتي لوالدي تصلي الصلوات الخمس المفروضة عليها كاملة، ولكن للأسف أن صلاتها خاطئة من أولها إلى آخرها، حيث أنها لا تركع بعض الأحيان ولا تقرأ التحيات، وتقرأ الفاتحة بدل التحيات، بالإضافة إلى أنها تسلم بعد كل ركعة، وهذا شيء مما تفعله ولم نرضى مما تفعل، حيث قام أخي الكبير بتوضيح أن صلاتها خاطئة، وكان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي، وحتى لو علمناها الصلاة الصحيحة لا تستطيع أن تتعلمها لأنها تعودت على صلاتها، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل يجب علينا شيء؟ وماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين.
هذه المرأة لا تخلو من إحدى حالتين: حالها الأولى أن تكون حالتها العقلية مختلة ولا تفهم ما يقال لها، فهذه لا حرج عليها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليها، وما دام أنكم قد بينتم لها الخطأ ولم تستطع أن تفهم فلا حرج عليها إن شاء الله، لأن هذا هو منتهى قدرتها. أما إذا كانت عقليتها سليمة وإنما فعلت هذا عن جهل فهذه لا عذر لها، لأن الجاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره، ووجب عليه أن يأخذ طريق الصواب. فالواجب عليكم أن تكرروا عليها التفهيم، وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن هذا لا يبري ذمتها، وهذا ما يسعكم، فإن استقامت الحمد لله، وإلا فقد أديتم الواجب، وأسأل الله لها الهداية. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة من السائل ألف صاد من المنطقة الشرقية، يقول: يوجد لدي بعض من الناس يقومون بترويج الإشاعة الباطلة عني ويصفونني بأوصاف قبيحة، وإنني إنسان أعرف أنني بريء مما يقولون، وقد قمت بمقاطعتهم، وذلك حتى لا يحدث ما يحمد عقبه، وعلى أثر ذلك ارتاحت نفسي، فهل أنا على حق في مقاطعتهم؟ وهل بصبري عليهم أنال حسنات منهم؟ أرجو نصحي بما فيه الكفاية.
يجب عليك أن تصلح فيما بينك وبين الله، وأن تصلح ما عندك من الأخطاء، وبعد ذلك لا يضرك ما يقال من الناس إذا كانوا غير مصيبين في قولهم، وإنما يكون الإثم عليهم، مع أن الذي ينبغي لك أن تتجنب مصاحبتهم ما دام أنهم يصفونك بهذه الأوصاف ويؤذونك ويضايقونك، فلا تصاحبهم، لأن مصاحبتهم والحال هذه ربما يترتب عليها مفاسد، وربما يحصل بينك وبينهم شيء من الاعتداء أو من سوء العشرة أو غير ذلك، فابتعد عنهم، إلا إذا كان في مصاحبتهم مع تعديل سلوكك وتصحيح أخطائك، إذا كان في مصاحبتهم إزالة لما علق في نفوسهم نحوك من سوء الظن، فإن هذا شيء طيب. فإذا كانت مصاحبتهم يحصل منها مصلحة، يعني تزيل ما علق في أذهانهم من سوء الظن بك، فهذا شيء طيب. أما إذا كان في مصاحبتهم زيادة شر وزيادة اتهام، فابتعد عنهم وأصلح ما بينك وبين الله ولا يضرك أحد.
أيها الإخوة.